بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. الاصطلاحات يا إخوتي في العلوم هي كالأدوات والكؤوس التي من خلالها يفهم القرآن العظيم وتفهم سنة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن دين الله سبحانه وتعالى نزل على رسول الله وتلقيناه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء العلماء وضبطوا الاصطلاحات تيسيرا لنا، وهكذا استطعنا من خلال الاصطلاحات في الفقه أو الاصطلاحات في الحديث أن نصل إلى فهم ديننا وضبطه، علم الجرح والتعديل. لماذا نشأ؟ من أجل ضبط السند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفقه عندما نسمع اصطلاحات الفقه، الشروط، الأركان، الأسباب، الموانع، الفساد، الصحة، وعلم التوحيد، فهم اصطلاحه يسهل على الإنسان اعتقاده، لأن القرآن والسنة فيهما كل الدين. إنما الاصطلاحات التي وضعها العلماء رضي الله تعالى عنهم يسرت للإنسان فهم ديني في الركن الأول الإسلامي الذي علمه الفقه، وفي الركن الثاني الذي علمه التوحيد أو العقيدة، وفي الركن الثالث الإحساني الذي علمه التصوف. إذن نتابع في الاصطلاح، واليوم مع اصطلاح من الاصطلاحات الدقيقة التي من خلالها نستطيع أن نفهم قضايا كثيرة. قلنا ينبغي أن نفهم معنى قوله وجب ومعنى قوله الجائز والممتنع، أي أقسام الحكم العقلي التي هي الواجب والجائز والمستحيل. تقدم الكلام فيما مضى أن الحاكم بالإثبات أو النفي هو الشارع سبحانه وتعالى، فيكون حكم شرعي مثل الصلاة واجبة أو التجربة والتكرار، وهذا حكم عادي مثل الأسبرين مسكن للصداع أو العقل المجرد، وينتج عن ذلك حكم هو الحكم العقلي، يحكم العقل من خلال الضرورة التي تعطي بسائط أو من خلال المركبات، كما تقدم أمثلة الحكم العقلي كثيرة جدا. عندما تقول الواحد نصف الاثنين هذا مثال على الحكم العقلي. وصلنا إلى الحكم العقلي وقلنا إن أقسام الحكم العقلي تنقسم إلى الواجب والجائز والمستحيل، فالذي يقبل الثبوت فقط أو لا يصدق العقل انتفاءه فهو دائما ثابت هو الواجب، ثابت في العقل يقبل الثبوت فقط لا يصدق العقل عدمه هو الواجب. المستحيل هو الذي يقبل النفي فقط لا يصدق العقل وجوده، لا يتصور العقل وجوده. والجائز هو الذي يقبل الثبوت ويقبل النفي. ثم قلنا فيما مضى إن الواجب والمستحيل والجائز ينقسم كل منهما إلى ما يسمى بضروري ونظري. فالشيء الذي تصل إليه بدون برهان بديهي اسمه ضروري، بسر الضرورة التي خلقها الله سبحانه في العقل، وما تصل إليه بالدليل والبرهان اسمه نظري. وهذا كله تم بيانه فيما مضى. اليوم البحث الذي سأحاول أن أوضحه هو بحث اصطلاحي يتفرع عن الحكم العقلي الذي قدمناه، وهو مهم جدا، وفهمه يسهل علينا فهم نصوص كثيرة. ربما يتوهم من لا علم له أنها متناقضة أو شيء من هذا. البحث اليوم فيما يسمى بالواجب العرضي والمستحيل العرضي، وهما يتفرعان عن الجائز الذاتي. يعني كما أن هناك واجب ومستحيل وجائز، من الجائز الذي هو القسم الثالث يتفرع الواجب العرضي والمستحيل العرضي. الآن بالتوضيح، يعني لا يعسر الأمر عليكم إن شاء الله، لأننا سنضرب أمثلة كثيرة. ولماذا سمي واجبا عرضيا؟ ما معنى واجب عرضي؟ هذا هو مبحثنا في هذا اليوم، وسنحاول بالأمثلة أن نوضح معنى ذلك. الواجب العرضي إذن من الجائز، كما قلنا الحكم العقلي واجب مستحيل جائز. من الجائز نوع يتفرع عن الجائز اسمه الواجب العرضي، ونوع آخر اسمه المستحيل العرضي. الآن تعالوا إلى الأمثلة حتى نصل من خلال الأمثلة إلى فهم ذلك. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. انظروا إلى هذه الآية. القرآن الكريم يتحدث عن كلمة الله وروحه الوجيه المقرب الذي لم يذكر ذنبا في حديث الشفاعة. لما حكى لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة وكيف يذهب الناس إلى الأنبياء، إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يصرف الخلائق عنه، وكلهم يذكر ذنبا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي لا يذكر ذنبا. هذا الروحاني، النبي الروحاني الذي هو روح مقرب وجيه رسول من الله، الذي بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. نلاحظ أن القرآن الكريم يلفت انتباهنا إلى مسألة عجيبة، فيقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ما معنى هذا؟ هذا مفسر بقوله ولله ملك السماوات والأرض، لأن المسيح عبد الله ومريم أمة الله، ومن في الأرض جميعا مملوكون لله، وهو سبحانه يملكهم جميعا فيتصرف في ملكه. له أن يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سلطان منفرد بالمملكة لا ينازعه في مملكته أحد. هذا جائز، هذا اسمه جائز في حقه تعالى. يعني من الذي يوجب على الله تعالى شيئا في مملكته؟ لا يوجد من يوجب على الله تعالى في مملكته وسلطانه شيئا أبدا. لذلك أراد الله سبحانه أن يوضح لنا مفهوم الجائز، أي هذا جائز لمولانا إذا أراد، هذا من حقه، من حقي لأنه السلطان المنفرد، إذا أراد أن يفعل هذا فهو جائز له، لا يوجب عليه أحد شيئا ولا يمنعه أحد من شيء. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، هذه الأم التي الطاهرة العذراء التي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. الولية الصديقة، ثم ومن في الأرض جميعا، كل الناس الطالح والصالح، يعني يبين لنا أن هذا يجوز له، هذا لا يسأل فيه عما يفعل، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء إهلاكا أو إيجادا أو إمدادا أو رزقا أو إحياء أو إماتة، هذا يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء. إذن إهلاك المسيح وإهلاك أمه جائز ذاتي. مفهوم الآية بلغة علم التوحيد يعني جائز في حقه تعالى، إهلاك المسيح وإهلاك أمه جائز في حقه تعالى، أي يجوز لمولانا سبحانه وتعالى فعله، أي لا يجب ولا يستحيل عليه تعالى. والله خلقكم وما تعملون. قيل لأحد العارفين بما عرفت الله، قال بنقض العزائم، أنا أعزم على شيء وأخطط له أريد شيئا ويكون غيره، أصبح إرادتي التي تنفذ أم إرادة الله؟ قال عرفت الله بنقض العزائم. إذن يجوز لمولانا فعل هذا ولا يسأل عما يفعل، ولا يجب عليه ولا يستحيل أو يمتنع شيء من ذلك. الآن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لاحظنا الآن الخبر جاء بشيء آخر، هناك دل الخبر على جائز في حقه تعالى، هنا الخبر يدل على بشارة لمريم وقرب وكرامة ووجاهة للمسيح. إذن فكرامة المسيح في النص الذي قرأناه وقربهما عند الله تعالى يسمى واجب عرضي، أي عرض خبر من الله صحيح وجائز. الجائز يعني محتمل للأمرين، للوجود والعدم، الجائز محتمل للوجود والعدم. لكن هنا عندما عرض الخبر، لما سمي عرضي؟ عرض الخبر على هذا الجائز، فبين الله سبحانه وتعالى أنه فقط يوجد احتمال واحد، هو تكريم المسيح. كان هناك احتمالان لما قلنا جائز، إذن إكرام المسيح أو إهلاكه في حق الله جائز، تكريم مولانا سبحانه للمسيح أو إهلاك المسيح جائز في حق تعالى. لكن جاء الخبر فألغى هذا الخبر احتمال الإهلاك، وأبقى الخبر احتمال التكريم، لكن لم يلغه بالنظر إلى ذاته، إنما جاء هذا الإلغاء عرضا، يعني بقي الأصل على ما هو عليه. يعني هل الآن تغير الأمر بعد الخبر؟ بعد الخبر هل نستطيع أن نقول المولى سبحانه وتعالى لم يعد يستطيع؟ لا، بقي الأمر على ما هو عليه، جائز بالنظر إلى ذات الأمر، لكن بالنظر إلى الخبر حيث عرض خبر بالتكريم، هذا سمي واجب عرض، أي عرض خبر مولانا به. طيب ما الذي يترتب على عرض هذا الخبر؟ أي يجب علينا شرعا الجزم به، أصبح يجب هنا واجب علينا. إذن هنا لما قلنا واجب علينا، عرض خبر المولى، إذن هنا عرضي، فهمناها إيش معنى عرضي، أي عرض الخبر وواجب على المكلفين علينا، مواجب على الله، الله تعالى لا يجب عليه شيء، هذه حقيقة. وهذا الذي ميز أهل السنة والجماعة عن مذهب الاعتزال الباطل الضال الذي أوجبوا فيه على الله. لذلك صاحب الجوهرة سيأتي قوله، وقولهم إن الصلاح واجب عليه يعني على الله تعالى زور، ما عليه واجب، ما في على مولانا واجب. إذن يجب علينا شرعا الجزم، يعني أنت أوجب عليك الله سبحانه، أنت تجزمه بأنه سبحانه كرم المسيح ويكرمه. إذن العرض كلمة واجب عرضي، عندنا كلمتان، العرضي لعروض الخبر، وواجب لأنه يجب علينا الجزم به، فهو من قبيل الوجوب الشرعي. تعالوا حتى نقرأ آية أخرى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ما الذي يستفاد من هذا النص؟ يستفاد منه أن إهلاك موسى وإهلاك تلامذته، الخواص من تلامذته، جائز ذاتي، أي جائز في حقه تعالى، أي يجوز لمولانا سبحانه فعله، أي لا يجب ولا يستحيل عليه تعالى. طيب موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا مملوك من مليك الله، يجوز أن يفعل الملك بمملوكه ما شاء، إذن هذا معنى جائز ذاتي. ثم نقرأ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي موضع آخر قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ما الذي يستفاد من هذا النص؟ وهناك عن التلاميذ أيضا، لأننا قلنا النص دل على جواز إهلاك موسى عليه الصلاة والسلام والتلاميذ، فهذه النصوص تتحدث عن موسى وعن التلاميذ. ومن قوم موسى، هؤلاء الصفوة، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن من النصوص يستفاد اصطفاء موسى بالرسالة، فهو رسول الله، رسول من الله، والكلام، فهو كليم الله، ويستفاد كرامة بعض تلامذته عليه الصلاة والسلام. فهذا الاصطفاء واجب عرضي، أي عرض الخبر به، ويجب علينا شرعا الجزم به، فيجب أن نجزم أن موسى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. إذن لا يوجد تعارض، النص الأول بالنظر إلى ذات الأمر جائز، بالنظر لعروض الخبر واجب عرضي. نقرأ من النصوص ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نص يبين أن المغفرة لمن يشاء سبحانه، له تعالى أن يغفر لمن شاء وله أن يعذب من شاء، نص صريح واضح. هذه في آل عمران. في آية أخرى في الفتح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما في استثناء، جائز بحقه تعالى أن يغفر لمن يشاء وأن يعذب من يشاء. إذن مغفرته تعالى لمن شاء جائز ذاتي، أي يجوز لمولانا سبحانه فعل هذا الجائز، ولا يجب ولا يستحيل عليه تعالى فعله. لكن نقرأ في القرآن فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بيجي واحد يقول شوف الآية عم تقول إبليس مطرود حتى يوم الدين، بس ما قال إنه بدخل النار حتى يوم الدين، يعني لا يوم القيامة، وبعدين بغفر له. قال له كمل الآية، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. جاء النص القرآني مصرحا قاطعا، هذا اسم عروض الخبر. إذن المغفرة لإبليس مستحيل عرضي، صحيح يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن عرض خبر أنه سيدخل إبليس نار جهنم، إذن لن يغفر له. المغفرة لإبليس مستحيل عرضي، أي عرض خبر المولى بعدم وقوعها، أي يجب علينا شرعا الجزم بعدم وقوعها. قول جائز في حقي أن يغفر لإبليس؟ نعم جائز، جائز أن يغفر لإبليس، جائز أن يعذب إبليس، جائز أن يعذب الأتقياء، وجائز أن يغفر للأشقياء، لكن هنا عرض خبر، هذا الخبر جعلنا نجزم بعدم وقوع عفو مولانا عن إبليس، لأنه أخبر أنه سيدخله جهنم وأنه سيملأ جهنم منه وممن تبعه. إذن العفو عن إبليس في هذا النص واضح بسبب عروض الخبر مستحيل عرضي. نص نقرأه في القرآن في قصار السور، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. طيب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إذن بالنظر إلى ذات الأمر جائز في حقه تعالى أن يعفو عن أبي لهب أو يعذب أبا لهب. ليه؟ لأنه أبو لهب واحد من هالمخلوقين، وهو سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا النص الأول دل على الجواز الذاتي، لكن النص الثاني عرض الخبر بالاحتمال الذي سيقع والاحتمال الذي لن يقع، أيضا ورد الخبر به. إذن هنا تبت يدا أبي لهب، قال بعدها سيصلى نارا ذات لهب، فدل هذا النص أن العفو المغفرة لأبي لهب مستحيل عرضي. إذن الواجب العرضي يجب علينا الجزم بوقوعه، المستحيل العرضي يجب علينا شرعا الجزم بعدم وقوعه. فكل ما جاء الخبر في النص بأنه لن يقع يجب علينا شرعا أن نجزم بأنه لن يقع. فرعون يقدم قومه، آيات دخول فرعون النار كثيرة جدا، وليس هناك احتمالات إن فرعون آمن، هذا ثابت لأن الله سبحانه وتعالى قال الآن، يعني الآن آمنت، هو آمن لكن لم يقبل إيمانه الآن وقد كفر من قبل. إذن فرعون آمن عند الغرغرة وإيمان الغرغرة لا يقبل، فلم يقبل إيمانه، نسأل الله السلامة. إذن هذا الميزان يا إخوتي من خلاله تستطيعون امتلاك لغة اصطلاحية من خلالها يمكن فهم النصوص. إن ربك فعال لما يريد، نص يعني له تعالى أن يفعل ما يشاء، نص واضح. هذا النص معناه يجوز لمولانا أن يفعل ما يريده، إن ربك فعال لما يريد. ومن جملة أفعالي إخراج الكفار من جهنم، أليس هذا من أفعالي أن يدخل من شاء الجنة أو يخرج من شاء من النار من أفعاله؟ طيب إخراج الكفار من جهنم أليس هذا جائز بالنظر إلى النص فعال لما يريد؟ لو أراد لأخرجهم، فهذا جائز ذاتي يجوز لمولانا فعله، لا يجب ولا يستحيل عليه. لكن عندما نقرأ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، إذن هم خالدون في النار، نص قرآني يثبت خلود أهل الكفر في نار جهنم خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صحيح فعال ما يريد، نص أفاد معنى الجائز في حقه تعالى، يجوز له أن يفعل ما يشاء، لكن هنا عرض خبر بأن الذي يموت كافرا خالد مخلد في نار جهنم، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من سخط الله وغضبه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لذلك المولى قال: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. إذن خروج الكفار من النار مع كونه جائز في حقه تعالى لكنه مستحيل عرضي، أي عرض خبر مولانا بعدم وقوعه، فيجب علينا شرعا الجزم بعدم وقوعه. لعلنا نكون بهذه الأمثلة قد وضحنا ما معنى الجائز وما معنى الواجب العرض المتفرع عن الجائز الذي لا يلغي كون أصله جائزا. أقول تحدثا بنعمة الله هذا الدرس يا إخوتي من دروس العلم التي تتحدث في علم التوحيد، وهذا العلم أصبح من العلوم النادرة، فمن تمكن فيه يستطيع أن يفهم بعد ذلك مسائل كثيرة جدا جدا في كتاب الله، ويمكن وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد شبها كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإسلام وللإيمان. بسر الفاتحة.